انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقولك ايه، قاعد لوحدك زهقان ومتضايق ومش لاقي حد تتكلم معاه، وانتم مسافرين ونفسكم في حاجة تسليكم وتضيع ملل الطريق شوية، وانتي عندك معاد ووصلتي بدري ونفسك حاجة تسليكي وتضيع وقت الانتظار شوية، لكل دول بنقدم حبة ونس. اسمعوني في حبة ونس، هنتناقش في موضوعات ونقول حاجات ونحكي حكايات يمكن ما كناش سمعنا عنها قبل كده. استنوني، أنا نيفين مصطفى وبرنامج حبة ونس.
حبة ونس مع نيفين مصطفى، كل يوم سبت الساعة 3:30 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على الجميع، أجمل تحية ليكم أعزائي المستمعين من كل مكان. أنا نيفين مصطفى، هكون معاكم لمدة نص ساعة، وحلقتنا رقم 9 من حبة ونس. كلامنا النهاردة عن سلوك الإنسان والعوامل اللي بتأثر عليه. يا ترى تفتكروا إيه اللي بيأثر على سلوك الإنسان أكتر؟ الجينات الوراثية ولا التربية؟ يعني عمرنا تخيلنا أو فكرنا إن المجرمين دول اللي بيعملوه يعني والجرائم دي حاجة غصب عنهم؟ دي جينات وراثية ملهمش أي ذنب فيها؟ وقياسا على كده بقى، يبقى كل أولاد المجرمين أو الخارجين عن القانون لازم يطلعوا زيهم. ومن هنا بيجي سؤالنا النهاردة، يا ترى إيه اللي بيأثر في سلوك الإنسان أكتر؟ العامل الوراثي ولا التربية؟ وهل ممكن للجينات إنها تخلي إنسان قاتل؟ مستنية مشاركتكم على صفحتنا على فيسبوك تسعينات اف ام وعلى هاشتاج حبة ونس. يمكن كان في طبيب إيطالي اسمه سيزار لامبروزو. الراجل ده عمل نظرية شهيرة جدا في عالم الجريمة. الراجل دوت هو خريج طب، اشتغل بتدريس الطب الشرعي والعقلي في الجامعة، كمان اشتغل طبيب أمراض عقلية في سجون إيطاليا، وعمل دراسات كتير على المجرمين. هو صحيح نظرياته دي واجهت انتقادات كتير، لكن هو يعتبر أول من وضع أسس البحث العلمي في مجال الدراسات الإجرامية. نظرية لامبروزو دي باختصار بتقوم على أساس إن في أشخاص عندهم مميزات جسدية وملامح عضوية خاصة وسمات نفسية معينة، والحاجات دي هي اللي بتقودهم للجريمة بالإضافة للعوامل الوراثية. يعني أهلهم كمان ممكن يكونوا بيعملوا حاجات ضد القانون، بيشربوا خمور، كمان بيشربوا مخدرات. كل الحاجات دي بتخليهم يندفعوا للجريمة، اندفاع حتمي ملوش علاج. يعني هو بيشوف إن المجرم مجبر على ارتكاب الجريمة. يمكن في حكمة شهيرة بتقول إن في مثل بيقول إن الطبع يغلب التطبع، وهي بتعكس تقريبا نفس الرؤية دي. يعني نسبة الجريمة ممكن تبقى أكبر في أبناء المجرمين. يا ترى تفتكروا المبدأ ده صح ولا لأ؟ لأنه بناء عليه يقدر المجتمع يتصرف. يعني لو كان الكلام ده صح، يقدر المجتمع مثلا إن هو يعزل الناس دول في مكان معين، وبكده يضمن عدم انتشار الجرائم. هو يعني بنسبة كبيرة الكلام ده مش صح. مش أنا اللي بقول كده، الحقيقة هي الأبحاث اللي بتأكد كده. لأنه بشكل عام نقدر نقول إنه صحيح الإنسان هو نتاج موروثاته، لكن برضو إحنا مش عبيد لموروثاتنا. العوامل البيئية المحيطة بتلعب دور كبير في تحديد هوية كل واحد. يعني التربية والمجتمع من حوالينا مسؤولين عن أغلبية صفاتنا، لدرجة إنه واحد من الباحثين اللي بيعملوا أبحاث في الموضوع ده حدد مدة 21 يوم كفترة كافية لتغيير أي طبع في الإنسان، وده إذا بذل جهد وركز على تغيير الطبع ده في المدة دي. ده كمان الأبحاث اتجهت مش بس للسلوكيات، لأ ده كمان القدرات الإبداعية والذهنية عند الإنسان اللي كانت تعتبر إنها من المواهب وما تعتبرش من الأمور اللي ممكن الواحد يكتسبها. ده كمان بعض الباحثين راحوا لأبعد من كده بكتير وقالوا إن صفات الأنوثة والذكورة تبع لتأثير المجتمع فينا. يعني الست بتكره الأعمال البدنية الشاقة وبتميل للرقة وبتحب ألوان معينة وأعمال معينة لأن المجتمع هو اللي وجهها لكده، والأمر نفسه ينطبق على الرجالة بدليل إن في مجتمعات الستات فيها ممكن تشتغل شغل الرجالة زي مثلا الشغل في أعمال البناء، وبيعتبر دوت شيء عادي في المجتمع ومحدش بيعترض عليه. يعني المجتمع والبيئة المحيطة ليهم تأثير كبير على سلوك الإنسان، وبنلاقي الأمر نفسه موجود في ثقافتنا الدينية اللي بتركز على دور التربية والموعظة في تغيير الإنسان، وبتتوقع إن الإنسان مهما كانت تربيته كويسة ممكن ينجرف في أي لحظة للفجور. علشان كده دايما بندعي بالثبات. كمان برضو مهما كان الإنسان بيعمل أخطاء ممكن يجي عليه وقت ويتوب ويتحسن سلوكه واتجاهه ويبقى واحد تاني خالص. ومن الدراسات المثيرة اللي اتعملت علشان تحسم الجدل في الموضوع ده، دراسة ركزت على التوائم المتشابهة واللي انفصلوا عن بعض بعد الولادة وتربوا في أوساط اجتماعية مختلفة، يعني كل واحد فيهم عاش في ناحية تانية خالص بعيد عن التاني، يمكن كمان في مدينة تانية أو بلد تانية نتيجة مثلا لتفكك الأسرة. وبعد فترة كبيرة قاموا بفحص شامل للصفات الشخصية لكل واحد من التوائم دي وتحديد الصفات اللي بيتفقوا ويختلفوا فيها، وساعتها لقيوا المفاجأة، وهي إن نسبة التوافق عند أغلب التوائم اللي تم فحصهم خلال سنين هي حوالي 40% بس. وبناء عليه قرروا إنه تقريبا حوالي 40% من صفاتنا ممكن نورثها من أهالينا، لكن حوالي 60% بنكتسبها من حياتنا اللي حوالينا من التربية والأثر الاجتماعي والتعليمي فينا. وده معناه إنه لازم نهتم بتربية الأطفال ونهتم بتأثير البيئة المحيطة عليهم وتأثير المجتمع كمان، لأنه ده اللي بيحدد سلوكهم والنسبة الأعلى من صفاتهم. يمكن بنقول إن مجتمعنا مليان مشاكل كتير وبنحاول ندور على حل للمشاكل دي، لكن يمكن فايتنا حاجة مهمة، إننا لازم نبدأ من تربية الأطفال من وهم صغيرين وتعودهم على الصفات والأخلاق الكريمة وتحذرهم من الصفات السيئة اللي بتساهم بشكل كبير في المشاكل اللي بنعيشها من فساد بقى وقلة ضمير وعنف وإرهاب. فالأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى اللي بيكبر فيها الطفل واحدة واحدة لحد ما يقدر يعتمد على نفسه، وبعدين يبدأ يروح المؤسسة التانية اللي هي المدرسة واللي بتكمل البيت. بتبدأ تتشكل شخصية الطفل تقريبا خلال 5 سنين الأولى يعني في البيت، وبعدين تبدأ تتأثر بالأجواء المحيطة في المدرسة. علشان كده ضروري الأسرة تبقى على علم بالأساليب التربوية الصحيحة اللي بتنمي شخصية الطفل وتخليه إنسان واثق من نفسه، صاحب شخصية قوية ومتكيفة كمان مؤثرة في المجتمع. كمان لازم نهتم بإعادة تأهيل وتوجيه الأحداث. الأطفال اللي ممكن تكون ظروف الحياة أجبرتهم على ارتكاب الجريمة ونتيجة لصغر سنهم تم إيداعهم بدور الأحداث، الأطفال دول لازم نديهم اهتمام خاص ونحاول تعديل سلوكهم على إيد متخصصين وندمجهم في المجتمع بعد معرفة أسباب ارتكاب الجريمة ومعالجتها والتأكد من أنهم خلاص بقوا ناس صالحة. الأطفال دول لازم نعالجهم وما نحسسهمش أنهم منبوذين، بكده نقدر نغير مسار حياتهم. ويمكن الفنان الكبير فريد شوقي الله يرحمه كان عمل فيلم رائع بخصوص الموضوع دوت، جعلوني مجرما. قد إيه الفيلم ده كان مهم وبيناقش قضية مهمة. الفيلم كان بيستعرض حياة طفل الظروف أجبرته إن هو يدخل دار الأحداث، بعد كده حاول لما يخرج إن هو يمارس حياته بشكل طبيعي ويشتغل، لكن طبعا موضوع الأحداث دوت دمر له حياته. الفيلم ده لما تعرض عمل ضجة كبيرة، كمان ساهم في تغييرات كتير. من أهم التغييرات صدور قانون بالإعفاء من السابقة الأولى في الصحيفة الجنائية، وقد إيه دي كانت حاجة جميلة وحاجة إنسانية. على فكرة برضو الفنان ليه فريد شوقي ليه فيلم مهم تاني برضو لما تعرض عمل ضجة كبيرة وساهم في تعديل أحد القوانين الخاصة بالزيارات في السجون، وهو فيلم كلمة شرف، والفيلمين من تأليف الفنان فريد شوقي. نرجع تاني الموضوع، قصتنا اللي معانا النهاردة قصة أخين من نفس الأب والأم، لكن اتعرضوا لمؤثرات مختلفة وطريقة معاملة مختلفة. فكبروا الإخوات وكل واحد فيهم ليه اتجاه. واحد بقى مشهور جدا، خلده التاريخ، وأول ما يتسمع اسمه الناس تترعش من الخوف. والتاني على العكس، كان شخصية مسالمة طيبة بيذكروا التاريخ بكل خير. يا ترى من هم أبطال قصتنا؟ مش هطول عليكم ولو إني طولت، هنطلع فاصل ونرجع نعرف بالتفصيل.
انتم مع حبة ونس مع نيفين مصطفى على تسعينات اف ام.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل كلامنا. دراكولا، كلنا لما بنسمع الاسم ده اكيد بنفتكر سلسلة الافلام الشهيرة اللي اتعملت عن الشخصية دي، واللي كتير مننا شاف أفلام منها أو حتى سمع عنها، وهي مجموعة أفلام أحداثها خيالية لكنها متاخدة من وحي شخصية حقيقية. دراكولا ده كان شخصية حقيقية. حكايته إيه بقى؟ عاش دراكولا في القرن الخمستاشر، وكان اسمه الأمير فلاد الثالث أو فلاد تيبس، ولقب دراكولا ده يعني ابن التنين، وهو ورث اللقب ده عن أبوه الملقب بدراكول أو التنين، وده لانضمامه لجماعة التنين، وهي جماعة سرية عملها مجموعة من أمراء أوروبا علشان مواجهة الفتح العثماني للبلاد. اتولد دراكولا في رومانيا، وقضى فترة شبابه في تركيا مع أخوه الأصغر رادو، وده بعد خضوع والدهم الملك لسيادة الدولة العثمانية بقيادة السلطان مراد الثاني. ونتيجة لكده أخذ السلطان مراد ولدين من أولاد دراكولا الأب زي رهائن علشان يتربوا عنده، وده علشان يضمن ولاءه للدولة العثمانية، ودي كانت عادة العثمانيين وقتها. وهناك في تركيا قضوا تقريبا 6 سنين. اتعلم دراكولا أو الأمير فلاد الثالث وأخوه الأمير رادو اللغة التركية، وتعرفوا على الثقافة العثمانية، كمان اتعلموا أساليب القتال وفنونه وإدارة المعارك وكتير من العلوم العسكرية، كمان علوم الفلسفة واللغات. وخلال الفترة دي للأسف كان الأمير فلاد بيتعرض للضرب والتعنيف من الأتراك، وده لأنه كان شخص عنيد جدا وكانوا بيوصفوه بالوقاحة. فكان بيتم حبسه في زنزانة تحت الأرض وجلده وتعذيبه، في حين إن أخوه كان مسالم ومطيع للأوامر جدا، وعلشان كده كان السلطان بيعامله معاملة كويسة جدا، لدرجة إنه اندمج في الثقافة العثمانية ودخل الإسلام كمان. وكانت الست سنين دي اللي قضوها في تركيا فاصلة في حياتهم هما الاتنين، وأثرت جدا في شخصية الأمير فلاد دراكولا، وبدأت تشكلها لأنه بدأ يتعلم فيها التعذيب وطرقه، كمان زودت كرهه للأتراك أكتر وأكتر. وصل دراكولا للحكم كذا مرة، ومجموع فترات حكمه حوالي 7 سنين. صحيح هي مش فترة كبيرة، لكنها خلدت أعماله الدموية الرهيبة في كتب التاريخ. أول فترة وصل فيها للحكم كانت بعد ما اتقتل والده على إيد بعض المتمردين اللي كانوا معترضين على خضوعه للسلطان العثماني، فاعتبروه خاين وقتلوه. كمان اتقتل أخوه الكبير لنفس السبب برضه. بعد كده أطلق السلطان العثماني سراح فلاد دراكولا علشان يتولى حكم إمارة فالشيا مكان أبوه تحت إشراف العثمانيين طبعا، وكان وقتها تقريبا عنده 17 سنة. لكن بعد حوالي أسبوعين أطاح بيه واحد من المنافسين وأخذ منه العرش، وبعد 8 سنين من فقدانه العرش قدر إن هو يستعيده مرة تانية بمساعدة وتأييد ملك المجر. وبعد ما قعد فترة في الحكم حاول فيها إن هو يعمل جبهة قوية ويحسن من دولته ويكون جيش قوي. بدأ بعد كده ينقلب على الدولة العثمانية ورفض دفع الجزية اللي كان بيدفعها، لكن السلطان محمد الفاتح ابن السلطان مراد واللي كان السلطان العثماني وقتها بعت جيش عشان يموت دراكولا، لكن بعد ما وصل الجيش وقع في كمين نصبوا ليهم دراكولا وجيشه. بعد كده موت دراكولا أغلب أفراد الجيش العثماني بأنه حطوهم على خوازيق حادة من الخشب وساب جثثهم حوالين المدينة، ودي كانت طريقته المفضلة في التعذيب. طبعا أوروبا فرحت بانتصار دراكولا جدا على العثمانيين واعتبروه بطل قومي كمان. وطبعا السلطان العثماني غضب جدا وجهز جيش قاده بنفسه علشان يقضي على دراكولا، لكن دراكولا قدر يخدعهم. عمل ايه يا ترى؟ ده اللي هنعرفه بالتفصيل لكن بعد الفاصل، استنوني.
انتم مع حبة ونس مع نيفين مصطفى على 90ات FM.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل كلامنا. كنا بنقول ازاي دراكولا قدر يخدع جيش السلطان العثماني. دراكولا لانه اتربى وسط الاتراك كان حافظهم، ولما عرف ان السلطان العثماني بعت له جيش علشان يحاربه قدر إن هو يتخفى ويتنكر هو وجنود من عنده ويدخلوا وسط الجيش العثماني بالليل في الأماكن اللي كان بيقف فيها الجيش علشان يبات، وقدروا إنهم ياخدوا أسرى منهم ويموتوهم بالخوازيق. فكان لما يجي الصبح يلاقي الجيش أفراد كتير منهم متعلقين على الخوازيق وميتين حواليهم، وفضلوا على كده أيام. طبعا بشاعة المنظر وريحة تحلل الجثث والأمراض اللي انتشرت في الجيش نتيجة لكده خلت السلطان العثماني ما يقدرش يكمل ويرجع ويتخلى مؤقتا عن فكرة مطاردته لدراكولا. بعد كده خطط السلطان العثماني عن طريق المال والدسايس علشان يقضي على دراكولا، ونجح فعلا في الإطاحة بيه وسجنه، وبعت أخوه الأمير رادو علشان يكون مكان دراكولا ويبقى أمير على والشيا. إمارة رادو فضلت حوالي 10 سنين، وبعد موته رجع دراكولا وظهر تاني علشان يبقى أمير من جديد، ودعم وساعده طبعا أمراء أوروبا علشان يوقف تحرك العثمانيين ناحية أوروبا. وأخيرا كانت المعركة الفاصلة، وتوجه السلطان محمد الفاتح بجيشه مرة تانية للقضاء على دراكولا، وانتصر العثمانيين نصر ساحق، واتقتل دراكولا في المعركة واتقطعت راسه كمان. بعد كده أمر السلطان الفاتح بدفن جثمان دراكولا من غير ما يعمل له جنازة، وبعت راسه لإسطنبول علشان يكون عبرة لغيره. وطبعا رومانيا بتعتبر دراكولا بطل قومي لغاية دلوقتي لأنه كان بيدافع عن استقلالهم. ولا زال قصر دراكولا الموجود في رومانيا واللي تمت فيه أبشع الجرائم وفيه كل ما يخطر على بال من وسائل التعذيب لازال موجود، وبيعتبر مزار سياحي مهم لكل حد بيروح هناك. ابتكر دراكولا في وسائل التعذيب بطريقة مثيرة، فكان مولع بقتل الناس بالخازوق ويسيبهم فترة طويلة من غير ما يدفن الجثث لأنه كان بيحب يقعد يتفرج عليهم. كان بيقطع الودان والأنوف ويدق المسامير في الراس زي ما عمل في رسل محمد الفاتح لما بعتهم ليه، ورفضوا خلع عمامتهم فثبتها في رؤوسهم بالمسامير وموتهم. كمان كان عنده عادة غريبة جدا، كان وهو بياكل يحب يستمتع بمناظر التعذيب، فكانوا يحطوا له الترابيزة اللي عليها الأكل في وسط الناس اللي بيعذبهم بطرق مختلفة، وكان بيغمس إيديه وهو بياكل في دم ضحايا اللي بيتعذبوا، وأحيانا كمان كان بيغمس الأكل نفسه في الدم. وما كانش بيستثني حد من العذاب، كبار وصغيرين، ستات ومسنين، حتى رجال الدين. ومرة جمع الفقراء والمتسولين وقدم لهم الأكل، وبعد كده موتهم كلهم علشان كان عاوز البلاد ما يبقاش فيها فقراء. وجرائم كتير احنا في غنى عن ذكرها، قتل فيها عشرات الآلاف من الناس لمجرد الاستمتاع. وبعد كده أوحد شخصية الأمير فلاد دراكولا للكاتب الكبير برام ستوكر بشخصية دراكولا مصاص الدماء الشهير في روايته سنة 1897، وفضل خيال المؤلفين ينسق قصص كتير حوالين شخصية دراكولا واللي شفناها في أفلام كتير، واللي رغم كل شيء تعتبر ملاك بالنسبة لشخصية دراكولا الحقيقي. خلصت قصة دراكولا وأخوه الأمير رادو، وشفنا الفرق الكبير في سلوك كل واحد فيهم رغم إنهم إخوات ومن نفس البلد وعاشوا نفس الظروف تقريبا، لكن الفرق في معاملة الأتراك لكل واحد فيهم وطريقة تقويم سلوكهم واللي أثرت فيهم تأثير كبير هو اللي عمل فرق في شخصيتهم. علشان كده لازم ننتبه لطريقة تربية ولادنا، لأنه في تربية بتبني وفي تربية بتهدم. يا ترى إيه هي مفاتيح التربية الصحيحة والإيجابية اللي تكون نتيجتها شخص سوي نافع للمجتمع؟ ده اللي هنعرفه في فقرة المفتاح، ولكن بعد الفاصل.
Yeah.
أنتم مع حبة ونس مع نيفين مصطفى على تسعينات FM.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل كلامنا. تعالوا نشوف شوية من الكومنتس اللي جات لنا على سؤال حلقتنا النهاردة بخصوص التربية والجينات الوراثية، وإيه فيهم اللي بيأثر أكتر على سلوك الإنسان. خلود من الناس اللي بتقول التربية بتأثر، نشوة بتقول التربية مفيش حاجة تانية، داليا بتقول التربية الجينات بتأثر في السلوك بس مش لدرجة القتل، سالي بتقول الاتنين، وميدو بيقول الاتنين، وأميرة بتقول البيئة والتربية هما الأساس. إيمان بتقول إن التربية هي اللي بتعزز أو تلغي ظهور الجينات. فعلا ده كلام سليم، يعني حتى لو الجينات موجودة التربية هي اللي بتفرق. مروة بتقول الاتنين، يعني الجينات الوراثية ممكن تطلع إنسان قاتل، وده بيبان من تحليل الجينات. أعرف قصة صاحبة أخد براءة في قضية قتل لأن المحامي أثبت إنه عنده الجين المسؤول عن السلوكيات الإجرامية، ودي حاجة خارجة عن إرادته. هو فعلا كان في قضية كده برا زمان، والمحامي يعني كانت عبقرية منه ان هو يتكلم في حاجة زي كده، بس هو ما خدش براءة، هما بس القضاء ما اعدموهوش، هو اتحبس. تامر بيقول العوامل الخارجية والبيئة. شكرا لكل اللي بعتولي رسائل، شكرا لمتابعتكم، واسفة زي ما لحقتش اقرأ بقية التعليقات، بس هي الناس بتتفق طبعا انه العوامل الخارجية والبيئة المحيطة مؤثرة جدا في موضوع التربية. تعالوا نشوف بقى مفاتيح التربية السليمة. صلاح الإنسان مرتبط بالتربية السليمة اللي بتصون فطرته، علشان كده أول حاجة طبعا التربية على طاعة الله، كمان تقدير الأبناء واحترام كرامتهم ومراعاة مشاعرهم والثقة فيهم، دايما نظهر لهم حبنا ليهم لكن مع تعودهم على تحمل المسؤولية، وتشجيعهم دايما واختيار الحوافز والمكافآت المناسبة علشان نشجعهم على السلوك الإيجابي. كمان لازم نتعلم ثقافة التقبل وعدم إشعار الطفل إنه مذموم أو مكروه أو مرفوض لمجرد إنه اختلف معانا أو ما عملش الحاجة اللي إحنا عاوزينها. نتقبل الفعل ونصحح القيم بالحوار والإقناع ونحسسهم بالحب والتفاهم، نديهم فرصة إنهم يشعروا بالقوة وبإننا محتاجينهم يساعدونا مثلا، يبقى في حاجة مسؤولين عنها في البيت علشان يحسوا بإنهم ليهم أهمية. مهم جدا إننا نديهم الفرصة لممارسة الألعاب البدنية والرياضة علشان نخلص الطفل من التوتر والطاقة الزيادة. كمان المكافأة المناسبة على السلوك المرغوب فيه والعقاب المناسب على السلوك الخطأ، مع البعد عن العنف لأن العنف بيولد العنف. كمان لازم أعود الأطفال إنهم يفكروا قبل ما يتصرفوا وإنهم يبقوا مسؤولين عن قراراتهم وتصرفاتهم. كمان نعلمهم إزاي يتعاملوا مع الآخرين، يحلوا مشاكلهم بالتفاهم، ونعلمهم الرحمة والإحسان، ولازم يبقى فيه قدوة ليهم. وخلي بالك ابنك دايما هيعمل زيك، مش معقول تنصحه انه ما يكذبش ويلاقيك بتكذب، تقوله على بر الوالدين ويلاقيك انت بتعامل اهلك وحش، تقوله يحل مشاكله بالتفاهم ويلاقيك انت على طول بتتخانق وصوتك عالي. لازم تبقى قدوة ليه. حاجات كمان نبعد عنها لانها بتدمر شخصية الطفل. ابعد عن مدح جميع تصرفاته حتى لو كانت بديهية، لأن ده بيخلي الطفل بينتظر الشكر والمكافأة دايما حتى على واجباته. ابعد عن المقارنة بينه وبين أصدقائه وقرايبه وإخواته. لازم نعرف إن كل طفل فيه ميزة مختلفة عن غيره، مش لازم يبقوا صور مكررة. ابعد عن استخدام التوبيخ والتهديد والإهانة اللفظية والجسدية والعنف. كمان ابعد ان انت تاخد جميع القرارات لابنك وتربيه على عدم تحمل المسؤولية. لازم نعرف كمان ان العنف، ومش بس العنف، اي خبرات ايجابية او سلبية يتعرض لها الانسان في طفولته بالذات بتسيب بصمتها على مخه، زي ما شفنا في قصتنا النهاردة ان دراكولا واخوه يعني اتربوا تقريبا في نفس الاماكن والظروف، لكن واحد اتعرض للعنف والتعذيب والتاني على العكس كانوا بيعملوه معاملة طيبة، فكانت النتيجة وجود شخصية زي دراكولا محب وعاشق للتعذيب وبيتفنن فيه كمان. يمكن لو كان لقي اللي يحتويه ويمتص غضبه ويتناقش معاه ويحاول يقوم سلوكه بطريقة أحسن ويحسسه إنه هو إنسان كويس، يمكن كانت حياته اتغيرت وقدر يندمج في المجتمع الجديد ويبقى إنسان كويس. لحد هنا وقتنا بيخلص، كمان حلقتنا بتخلص. شكرا لكل اللي تابعوني، اتبسطت معاكم جدا، ان شاء الله نتقابل الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. كنت معاكم نيفين مصطفى وحبة ونس، ودمتم سالمين.
أنا اللي بينكم هنا رديت بالعذاب لحد ما قلبي ده ولا دقت يوم هنا أنا وأنا يا ما تحملت أنا قست وأنا اشتكيت ولا جيت في يوم بكيت منه لكم هنا أنا وأنا أنا اللي بينكم هنا لحد ما قلبي داك ولا دقت يوم هنا أنا وأنا يا ما تحملت أنا قست وأنا اشتكيت ولا جيت في يوم بكيت منه لكم هنا أنا ولا حيجيب اللي راح لا تاب حيش في جراح ولا حيجيب اللي راح ده حكايتي مع الزمان حكايتي مع Thank you.